أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. ذكر الماتن بالأمس أن العبادة المكروهة على أقسام ثلاثة، وتقسيمه العبادة المكروهة إلى أقسام ثلاثة كان توطئة وتمهيدا منه لذكر الأجوبة التفصيلية على ما ورد في الشريعة مما ظاهره تعلق الوجوب والكراهة بواحد ذي وجه واحد، أو تعلق الاستحباب والكراهة بوجه ذي واحد بواحد ذي وجه واحد. وعليكم السلام. فذكر هذه الأقسام الثلاثة للعبادة المكروهة، وعليكم السلام ورحمة الله، وشرع عليكم السلام في ذكر الأجوبة التفصيلية على هذه الإشكالية. أما الأجوبة الإشكالية على هذه الإشكالية فقد تقدمت معنا بالأمس وكانت ثلاثة، والآن يريد أن يشرع في الأجوبة التفصيلية على هذه الإشكالية. قال: أما القسم الأول. القسم الأول ماذا كان أيها الأخوة؟ القسم الأول كان أن النهي يتعلق بالعبادة بعنوانها، وتكون العبادة مما لا بدل له، من قبيل النهي عن صوم يوم عاشوراء، أو النهي عن ماذا؟ النهي عن النافلة المبتدأة في بعض الأوقات، كما تقدم شرحه بالأمس. قال: أما القسم الأول فالنهي تنزيها عنه. النهي تنزيها يعني النهي الكراهة، مو النهي التحريمي. فالنهي تنزيها عنه، لأنه كلامنا بناء على ماذا؟ بناء على كراهة الصوم في يوم عاشوراء. أما إذا قلنا بالحرمة فمن الواضح أن الصوم لا يقع صحيحا ولا يكون عبادة، بناء على كراهة الصوم في يوم عاشوراء، بناء على كراهة النافلة المبتدأة في بعض الأوقات. قال: فالنهي تنزيها عنه، يعني عن هذا القسم.
لا كيف
هذا قلنا فيما لو كان واحدا بعنوانين. نحن الآن كلامنا في الواحد بعنوان واحد، كما قلنا. نحن قلنا هذه الإشكالية مرجعها إلى أن الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة تعلقا بواحد بعنوان واحد، وهذا ما نتفق نحن وخصومنا على ماذا؟ على عدم إمكانه، فلا بد من التأويل، فلا بد من التأويل. ذكرنا أجوبة إجمالية ووصل بنا المقام إلى الأجوبة التفصيلية. قال: فالنهي تنزيها عنه بعد الإجماع على أنه يقع صحيحا، لأنه في هذا القسم هناك إجماع واتفاق، رغم كراهة الصوم في يوم عاشوراء، رغم كراهة النافلة المبتدأة في بعض الأوقات، ولكن إذا أتى المكلف بالصوم في يوم عاشوراء أو إذا أتى بالنافلة المبتدأة في الأوقات التي تكره فيها النافلة المبتدأة فإنها تقع صحيحة بلا إشكال، بعد الإجماع على أنه يقع صحيحا. ومع ذلك، يعني ومع الإجماع على أنه يقع صحيحا إذا أتى المكلف به، يكون تركه أرجح. تركه أرجح. ليش تركه أرجح؟ يعني تركه أرجح يعني فعله مكروها، فعله مكروه. طب كيف تركه أرجح وفعله مكروه ومن جهة إذا أتى المكلف به يقع صحيحا؟ فعله مكروه يعني فعله فيه مفسدة، فعله مبغوض للمولى، وإن كانت المفسدة والمبغوضية لم تصل إلى حد الإلزام بالترك، ولكن أصل المفسدة والمبغوضية تنافيان ماذا؟ تنافيان الصحة ووقوع العمل عباديا وصحيحا. فكيف من جهة إجماع على صحته لو وقع، ومن جهة أخرى قال تركه أرجح؟ منين استكشفنا أرجحية الترك يا أخوان؟ من أين استكشفنا أرجحية الترك؟ قال كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك، مداومتهم على الترك في هذه الموارد، يعني ترك الصوم في يوم عاشوراء، ترك النافلة المبتدأة في هذه الأوقات، تكشف عن ماذا؟ عن أرجحية الترك وعن كراهة الفعل، أن الفعل مرجوح وتركه أرجح، ولولا ذلك لما داوم الأئمة على تركه. هذه أنا ما بدي أدخل، أنا ما بدي أدخل الجواب بالإشكال، أنا الآن عم صور الإشكال. لذلك أنا في مقام تصوير الإشكال، الكراهة الظاهر من الكراهة شيخنا ما هو؟ الظاهر من النهي التنزيهي الكراهة ما هو؟ أن الكراهة هي طلب الترك لأجل مفسدة ومبغوضية في ومبغوضية في المكروه، صح أم لا؟ ها الآن بدنا نخرج عن هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر، هذا التأويل الذي نريد أن نذكره، بس نحن لا نريد أن ندخل الجواب في تصوير الإشكال. نعم كمان رجعنا نفس الكلام، عم ندخل الجواب في تصوير الإشكال. نحن الآن بدنا نصور الإشكال. أرجح تركه أرجح يعني فعله مكروه، فعله مكروه يعني فيه مفسدة، فيه مبغوضية، كيف يقع صحيحا؟ إلى تصوير الإشكال. الآن بدي أذكر التوجيهات والتأويلات اللي تخرجنا من الإشكال. قال يكون تركه أرجح كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على التارك. طيب الآن صرنا بحاجة إلى تأويل أو لسنا بحاجة إلى تأويل؟ بحاجة إلى تأويل. ليه؟ لأنه إذا بدنا نخلي هاي الأمور على ظاهرها لا تجتمع. من جهة إجماع على الصحة فيما لو أتى المكلف بالصوم في يوم عاشوراء أو بالنافلة في الأوقات التي يكره الاتيان بالنافلة المبتدأ فيها، من جهة إجماع على الصحة، من جهة يستكشف من مداومة الأئمة على الترك أرجحية الترك وكراهة الفعل. طيب كراهة الفعل يعني مبغوضية في الفعل ومفسدة في الفعل ومبغوضية، مفسدة ومبغوضية كيف يقع عباديا، كيف يقع قربيا، كيف يقع صحيحا؟ لا يجتمعان. وضحت الإشكالية؟ الآن نحتاج إلى التوجيه. قال إما، هذا التوجيه الأول يا أخوان، التوجيه الأول، إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على التارك. التوجيه الأول أيها الإخوة، التوجيه الأول مبني على ماذا؟ مبني على الخروج عن ظاهر النهي التنزيهي في كونه ناشئا من مفسدة في متعلقه. إذا اللي عم تقول هذا ما أنت فسرت الكراهة، هذا الأصل في النهي، النهي التنزيهي ظاهره ماذا؟ ظاهره أنه ينشأ عن مفسدة في متعلقه، توجب هذه المفسدة كراهة المولى للمتعلق. نعم لا تصل هذه الكراهة إلى حد الإلزام بالتارك، إلا أن هناك مفسدة وهناك مبغوضية وهناك كراهة. التوجيه الأول مبني على الخروج عن هذا الظاهر، فنحمل النهي التنزيهي هنا لا على أنه ناشئ من مفسدات المتعلق، بل على أنه ناشئ من ماذا؟ من مصلحة أرجح في ضده. النهي عن الفعل لا لمفسدة في الفعل، بل لمصلحة أرجح في ضد الفعل وهو الترك. ولكن بدي منكم تركزوا، لأنه في دقائق كثيرة موجودة في المطلب بدي أشير، أريد أن أشير عليه. ولكن الماتن لاحظوا أنتم لم يفرض المصلحة الأرجح في الترك، بل فرض المصلحة الأرجح إما في عنوان ينطبق على الترك أو ملازما للثاني. لاحظوا قال إما، ماذا قال؟ قال إما لأجل انطباق عنوان في مصلحة على الترك، والاحتمال الثاني والاحتمال الثاني أيها الإخوة، وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك، يعني لعنوان بمصلحة أرجح. فالماتم لم يفترض المصلحة الأرجح في نفس الترك، بل افترض المصلحة الأرجح في عنوان مجامع مع الترك أو في عنوان ملازم للترك. واضح الكلام؟ طيب لماذا افترض المصلحة الأرجح في عنوان مجامع مع الترك أو ملازم للترك، ولم يفترض المصلحة الأرجح في ماذا؟ في نفس الترك. هذا ما سنوضحه عندما ننتهي من الوجه الأول، لأن فهم هذه الدقيقة يقتني على أن ننتهي من بيان الوجه الأول. قال إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك. شو العنوان ذي؟ ما هو العنوان ذو المصلحة المنطبق على الترك؟ خلينا نأخذ مثال صوم يوم عاشوراء. ماذا ينطبق على ترك صوم يوم عاشوراء؟ عنوان مخالفة بني أمية لعنة الله عليه. هذا العنوان فيه مصلحة، عنوان مخالفة بني أمية فيه مصلحة أرجح من مصلحة الفعل الصوم. طيب لأجل انطباق عنوان بمصلحة على الترك، ساعتها ماذا يصير هنا؟ فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض. هنا ماذا صار عندنا؟ صار الفعل ذا مصلحة. ليش الفعل ذو مصلحة؟ لماذا الفعل ذو مصلحة؟ لأن الفعل عبادة، لأنه في إجماع إذا أحده المكلف يقع صحيحا، يعني هو عبادة، يعني فيه ملاك فيه مصلحة، الفعل ذو مصلحة. طيب والنهي عن الفعل والنهي التنزيه عن الفعل هل سببه المفسدة في الفعل؟ لا 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 أبدا، خرجنا عن هذا الظاهر، ظهور النهي في كونه ناشئا عن مفسدة خرجنا عنه. النهي عن الفعل ناشئ مو عن مفسدة في الفعل، عن مصلحة في الترك، لأن الترك ينطبق عليه عنوان ذو مصلحة، مصلحته أهم من مصلحة الفعل، فصار الفعل فيه مصلحة والترك بسبب انطباق العنوان الراجح عليه فيه مصلحة. طيب الآن شو بصير هذا المورد؟ من موارد التزاحم. قال فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض وإن طيب نعم الغرض الداعي إلى
الترك هناك مصلحة تسقط الغرض الذي لو قمت بالفعل
تسقطه،
يعني ترك الفعل
حقا. لا 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 لا، في الفعل هناك مصلحة داعية إلى الأمر به، وفي الترك هناك مصلحة داعية إلى الأمر به موافقة للغرض، يعني لغرض المولى، وبالتالي تكون داعية هذه المصلحة إلى الأمر بالترك، كما أن مصلحة الفعل داعية إلى الأمر بالفعل من قبل المولى، مصلحة الترك داعية إلى الأمر بالترك. قال وإن، هذه الوإن مو مصلية استئنافية. قال وإن كان مصلحة الترك أكثر، أنا اشتبهت، هذه الوإن مصلية مو استئنافية. وإن كان مصلحة الترك أكثر، يعني صحيح الترك فيه مصلحة والفعل فيه مصلحة، إلا أن مصلحة الترك أكثر. طيب بهالحالة الفعل فيه مصلحة والترك فيه مصلحة ومصلحة الترك أكثر، هل سيكون الأمر الاستحبابي بالفعل فعليا؟ ليش؟ لأن الفعل والترك لا يمكن للمكلف ماذا؟ لا يمكنه امتثالهما معا، ونحن فارضين بالقسم الأول أن العبادة لا بدل لها، العبادة المكروهة لا بدل لها، فالمكلف لا يمكنه امتثالهما معا، فهذا من موارد التزاحم. بموارد التزاحم لا تمكن فعلية كلا الحكمين، لا بد من فعلية أحدهما. بما أن مصلحة الترك أكثر، أي الحكمين سيكون فعليا؟ الأقوى ملاكا والأضعف ملاكا وهو الفعل لن يكون حكمه فعليا. واضح الكلام؟ قال وإن كان مصلحة الترك أكثر فهما حينئذ يكونان، يعني الفعل والترك يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين. إذا تزاحم مستحبان شو الحكم يا أخوان؟ إذا تساويا فالتخيير، ومع كون أحدهما أهم وأقوى ملاكا يقدم الأقوى ملاكا والآخر لا يكون فعليا والآخر لا يكون فعليا. قال فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين. لو لم يكن أهم في البين، بس نحن فرضنا أن هناك أهم في البين. ليه؟ لأنه فرضنا مصلحة الثار أكثر. وإلا يعني مع وجود الأهم في البين فيتعين الأهم. طيب بما أن الترك مصلحته أكبر وأرجح، معناته الحكم الفعلي هو ماذا؟ هو طلب الترك. حقيقة النهي يا أخوان شو هي؟ طلب الترك. حقيقة النهي شو هي؟ أليس طلب الترك؟ بس نحن قلنا ظاهر النهي أن طلب الترك فيه ناشئ عن ماذا؟ عن مفسدة. نحن خرجنا عن هذا الظاهر وقلنا طلب الترك هنا هل هو ناشئ عن مفسدة الفعل؟ لا، ناشئ عن ماذا؟ عن مصلحة في ترك الفعل أهم من مصلحة الفعل. هذا اللي رح ينفعنا، الخروج عن هذا الظاهر هو اللي رح ينفعنا بتصحيح العبادة. قال طبعا هو هذا الإجماع على صحة العبادة بهالمورد يمنعنا من أن نبقي هذا النهي وأن نبقي طلب ترك الفعل. هذا الطلب، هذا النهي التنزيهي يمنعنا أن نبقيه على ظاهره. ما فينا نتحفظ على الظاهر ونقول هذا النهي التنزيهي معناه أن المولى طلب منا ترك صوم عاشوراء وأن طلب ترك صوم عاشوراء ناشئ عن مفسدة في صوم عاشوراء. ما فينا، لكن إجماع الصحة لو صام المكلف. فمنخرج عن الظاهر ومنقول المولى نهى نهيا تنزيهيا عن صوم عاشوراء وطلب ترك صوم عاشوراء، إلا أن طلب الترك ليس ناشئا عن مفسدة في صوم يوم عاشوراء، بل ناشئ عن ماذا؟ عن كون ترك الصوم فيه مصلحة أرجح. شو سبب أن ترك صوم عاشوراء فيه مصلحة أرجح؟ هناك عنوان ذو مصلحة أرجح ينطبق على ترك الصوم. شو هو العنوان ذو المصلحة الأرجح؟ مخالفة بني أمية. لاحظت التوجيه؟ قال وإلا فيتعين الأهم وإن كان الآخر يكع صحيحا. يا أخوان عجيب، فإذا صار الفعلي هو النهي، الحكم الفعلي هو النهي عن صوم يوم عاشوراء وطلب ترك صوم يوم عاشوراء هو الفعلي. طيب كيف الآخر يقع صحيحا؟ إيه؟ طلب الترك اللي هو الحكم الفعلي ليس ناشئا عن مفسدة الفعل، بل عن أن مصلحة الترك أرجح. طيب الفعل باطل على مصلحته أو لا؟ باطل على مصلحته، وإن لم يكن هناك أمر فعلي تعلق به ولكنه باطل على مصلحته. بما أنه باطل على مصلحته، ألا يستطيع المكلف أن يتقرب بالملاك وبالتالي تقع منه العبادة صحيحة بناء على صحة العبادة ولو من دون الأمر إذا أمكن التقرب بالملاك؟ نعم. لذلك قال وإن كان الآخر يقع صحيحا، شو هو الآخر؟ الفعل، حيث إنه أي الفعل كان راجحا وموافقا للغرض. مو في، ما فيه مفسدة، رأى الفعل صوم عاشوراء راجح وموافق للغرض، ولولا أن الترك فيه مصلحة أكبر لأمر المولى فعلا بصوم عاشوراء، بس لأن الترك فيه مصلحة أكبر لانطباق عنوان راجح عليه، الحكم الفعلي هو النهي عن صوم يوم عاشوراء وطلب الترك، بس فعل الصوم فيه مصلحة وموافق للغرض. قال وإن حيث إنه أي الفعل كان راجحا وموافقا للغرض كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات. إذا تزاحم مستحبان، شو هن المستحبان يا إخوان؟ يوم عرفة إما أن أكون في جبل عرفة وأحج الحج المستحب، أو أن أكون تحت قبة أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه وأزور أبا عبد الله الحسين. بيقدر المكلف يجمع بين هذين المستحبين في مقام الامتثال؟ ما بيقدر، لأنه إما يوم عرفة هو في جبل عرفات أو هو تحت قبة الحسين، ما بيقدر يجمع بينهما. طب يتزاحم المستحبان، أيهما الأقوى ملاكا؟ أيهما الأقوى ملاكا؟ زيارة الحسين يوم عرفة. إن الله ينظر إلى زوار أبي عبد الله الحسين يوم عرفة قبل أن ينظر إلى حجاج بيته الحرام. وأنا عقيدتي أن زيارة الحسين يوم عرفة أقوى ملاكا، مو من الحج المستحب، بل هي أقوى ملاكا وأكثر ثوابا وأفضل عند الله من الحج الواجب. أيضا غاية ما في الأمر، الواجب المستحب لا يزاحم الواجب، حتى لو كان المستحب أقوى ملاكا من الواجب، إلا أن المستحب لا يزاحم الواجب، ولكن زيارة الحسين أعظم ثوابا من الحج الواجب بلا أشكال. على كل حال هذا بحث مستقل، ما نريد أن نقوله لا يستطيع أن يجمع بين المستحبين. الأقوى ملاكا زيارة الحسين، فالمأمور به فعلا ما هو؟ زيارة الحسين. والحج المستحب لا أمر به فعلا. طيب، ولكن لو ترك المكلف زيارة الحسين وأتى بالحج المستحب، يقع الحج المستحب قربيا أو لا يقع؟ يقع. لماذا يقع؟ لأن فيه ملاك وفيه مصلحة وهو موافق للغرض، وإنما منع من الأمر به مزاحمة الأهم له، فيستطيع أن يأتي به المكلف قربيا وعباديا متقربا بالملاك وبالمصلحة وبالغرض الذي فيه، كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمة. تفضل شيخ.
إذا كان هو راجح، راجح يعني شيء مقابل ومرجوح،
إذا كان راجح، إذا الترك راجح بدك تقول الفعل مرجوح،
أو إذا الفعل راجح بدك تقول
الترك.
صحيح.
نعم. جواب هذا أنا شو قلت بأول الشرح؟ قلت لماذا جعل الماتن المصلحة الراجحة مو في نفس الترك، بل في العنوان المنطبق على الترك أو الملازم للترك؟ جوابه رد هذا الإشكال، بس قلت أترك الجواب إلى آخر شرح القسم الأول. لذلك جعل الماتن المصلحة في عنوان منطبق على الترك أو في عنوان ملازم للترك، وما قال أن المصلحة الراجحة في نفس الترك. الآن يأتي شيخنا، قال كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات، بل الواجبات، مو بس المستحبات المتزاحمة، بل حتى الواجبات المتزاحمة، صحيح بيكون الوجوب في أحدهما فعليا وفي الآخر ليس فعليا، ولكن الآخر يبقى على ملاكه ويبقى على مصلحته، فلو أتى به المكلف يقع قربيا ويقع عباديا. طيب، قال وأرجحية الترك، يعني ترك صوم يوم عاشوراء أرجحيته على فعل الصوم، وأرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة فيه، أي في الفعل أصلا. ليه؟ لأن أرجحية الترك، طلب الترك هنا مو ناشئ عن مفسدة في الفعل ومبغوضية في الفعل، بل ناشئ عن ماذا؟ عن كون مصلحة الترك أكبر، مو عن كون الفعل ذا مفسدة وذا مبغوضية. قال وأرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة فيه، أي في الفعل أصلا، كما يوجبها هذا الضمير يرجع إلى وين؟ إلى الحزازة والمنقصة. ما الموصولية هي؟ ماذا فاعل يوجب؟ كما يوجب الحزازة ما إذا كان فيه أي في الفعل مفسدة غالبة على مصلحته. نعم، عندما يكون طلب ترك الفعل ناشئ عن كون الفعل ذا مفسدة غالبة على المصلحة التي فيه، عند ذلك الفعل يكون فيه حزازة ومنقصة ولا يقع عباديا وقربيا. بس نحن خرجنا عن هذا الظاهر، قلنا أن طلب الترك هنا، طبعا أي ظاهر خرجنا عنه، أرجو منكم الانتباه، النهي ظاهر بالمولوية، هذا الظهور تحفظنا عليه، قلنا النهي هنا نتحفظ على الظهور بالمولوية والمقصود منه طلب الترك مو الإرشاد، لأنه الحكم مرة مولوي مرة إرشادي، ظاهر الحكم أنه مولوي حمله على الإرشاد خلاف الظاهر، نحن هذا المقدار من الظهور ما خالفناه، تحفظنا على ظهور النهي في المولوية وقلنا معنى النهي هنا هو طلب الترك، والنهي مولوي. عن أي ظاهر خرجنا؟ عن ظهور طلب الترك في النهي في كونه ناشئا عن مفسدة في الفعل، وحملنا طلب الترك في النهي على أنه ماذا؟ على أن سببه أرجحية مصلحة الترك بلا مفسدة في الفعل. هذا المقدار من الظهور خالفنا. قال كما يوجبها ما إذا كان فيه أي في الفعل مفسدة غالبة على مصلحته، ولذا لا يقع صحيحا على الامتناع. لو كان ولذا يعني لو كان النهي ناشئ عن مفسدة في الفعل غالبة على المصلحة التي فيه لا يقع الفعل صحيحا ولا يقع عبادة على الامتناع. يعني إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وقدمنا جانب النهي وكان النهي ناشئ عن ماذا؟ عن مفسدة في الفعل غالبة على المصلحة التي فيه، بهالحال يقع الفعل صحيحا وعباديا؟ لا يقع. ليش؟ فإن الحزازة والمنقص فيه في الفعل مانعة عن صلاحية التقرب به، بخلاف المقام. بالمقام احملنا النهي على أنه ناشئ عن مفسدة في الفعل، لا، بخلاف المقام، فإنه أي الفعل في المقام على ما هو عليه من الرجحان وعلى ما هو عليه من المصلحة وموافقة الغرض، فإنه أي الفعل في المقام على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض، كما إذا لم يكن تركه راجحا كأنه مش منهي عنه، كأنه مش منهي عنه. ليه؟ لأنه بالواقع منهي عنه، بس هذا النهي كالعدم. ليه؟ لأنه نهي غير ناشئ عن مفسدة بالفعل، بل نهي ناشئ عن ماذا؟ عن مصلحة أكبر في الترك. قال كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه أصلا، ما في أي حزازة بالفعل بس في رجحان للترك لأن مصلحة الترك أكبر. هذا هو الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول. واضح الكلام؟ خلاصة الوجه الأول يا أخوان، هناك عنوان ينطبق على ترك الصوم في عاشوراء وهو عنوان مخالف للدليل. هذا العنوان مصلحته أكبر من مصلحة الصوم، لذلك معنى النهي عن الصوم في يوم عاشوراء أن المولى طلب منا ترك الصوم لا لمفسدة في الصوم وحزازة فيه، بل لأن تركه أرجح بسبب انطباق عنوان مخالفة بني أمية على الترك. وهذا النهي لا يمنع من صحة الصوم لو أتى به المكلف، لأن الصوم ذا ملاك وموافق للغاية. هذا النهي نهي مولوي أو لا؟ بأسألكم بعض الأسئلة، هذا النهي نهي مولوي أو إرشادي؟ مولوي. ليه؟ لأنه معناه طلب الترك ليس إرشاديا. طيب خالفنا الظاهر بأي مقدار؟ ظاهر النهي المولوي أنه ناشئ عن مفسدة في الفعل، نحن حملناه هون على أنه نهي مولوي ناشئ عن ماذا؟ عن مصلحة أهم في الترك. هذا خالفنا الظاهر بهذا المقدار. إذا النهي المولوي متعلق بماذا؟ متعلق بالفعل أو ليس متعلقا بالفعل؟ يعني متعلق بالصوم أو ليس متعلقا بالصوم؟ متعلق بالصوم. النهي لا، نحن فسرنا النهي عن الصوم بأنه طلب تركه، فهذا النهي المولوي متعلق بماذا؟ متعلق بالصوم. فإذا يا إخوان، في ظهورات تحفظنا عليها وفي ظاهر واحد خالفنا بها الوجه. الظاهر الأول الذي تحفظنا عليه ظهور النهي في المولوية، تحفظنا عليه. الظاهر الثاني اللي تحفظنا عليه تعلق النهي بالصوم، تحفظنا على ظهور النهي في أنه متعلق بالصوم. شو هو الظهور اللي خالفني؟ بس خالفنا ظهور النهي في كونه ناشئ عن مفسدة في الفعل، وحملناه على أنه ناشئ عن ماذا؟ عن مصلحة أكبر في الفعل. تحفظنا على الظهورين الأولين وخالفنا هذا الظهور الثالث. خلوها ببالكم حتى نجي للوجه الثاني. بس قبل ما انتقل للوجه الثاني بدنا نجاوب على سؤال الشيخ، لماذا جعل الماتن المصلحة الأرجح في عنوان ينطبق على الترك، ولم يقل بأن المصلحة الأرجح هي في الترك بنفسه؟ يا أخوان، لو كانت المصلحة الأكبر في الترك نفسه، شو معنى مصلحة الترك أكبر؟ ومصلحة الترك راجحة، يعني مصلحة الفعل مرجوحة، صحيح أم لا؟ يعني إذا كانت مصلحة الترك راجحة، بل تضايق. إذا كان ممكن تكون مصلحة الترك راجحة ومصلحة الفعل راجحة في آن معا، لا يمكن. الرجحان لا يجتمع في ماذا؟ في المتقابلين والمتناقضين مثل الفعل والترك. إذا مصلحة الفعل، إذا مصلحة الترك راجحة يعني مصلحة الفعل مرجوحة، وإذا كانت مصلحة الفعل مرجوحة يعني لا تصلح للمقربية. ليش لا تصلح للمقربية؟ لأن أي ملاك هو الذي يستطيع المكلف أن يتقرب به؟ الملاك الذي يستطيع المكلف أن يتقرب به هو المصلحة الراجحة التي لولا المانع لحكم المولى على طبقها. أما لو لم تكن المصلحة في حد ذاتها مصلحة راجحة بحيث حتى مع عدم المانع هي قاصرة عن التأثير في حكم المولى، فمثل هذا الملاك ماذا؟ مثل هذا الملاك لا يصلح لأن يتقرب العبد به. يا إخوان، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني المصلحة المؤثرة والمقتضية لجعل الحكم الوجوبي موجودة، بس منع منها مانع، منع من تأثيرها فعلا مانع. فلا بد من أن يكون في الفعل مصلحة لولا المانع هي واصلة إلى مرحلة التأثير في ماذا؟ في أن يجعل المولى الحكم. لو كانت المصلحة الأرجح في الترك لكانت مصلحة الفعل مرجوحتان وغير واصلة إلى مرحلة التأثير في جعل المولى للحكم، فلا تصلح للمقربين ولا تصحح عبادية العمل. لذلك الماتن ما قال مصلحة الترك بنفسه أرجح، شو قال؟ قال المصلحة الأرجح من مصلحة الفعل هي في عنوان ينطبق على الترك، فالترك بما هو ترك ليست مصلحته أرجح من مصلحة الفعل، بل مصلحة الفعل أرجح من مصلحة الترك بما هو ترك. نعم العنوان المنطبق على الترك وهو عنوان مخالفة بني أمية، هذا العنوان مصلحته أرجح من مصلحة الفعل. يا إخوان، أرجحية مصلحة العنوان المنطبق على الترك من مصلحة الفعل لا تمنع من كون مصلحة الفعل أرجح من مصلحة الترك، وبالتالي من كون الملاك في الفعل موجودا ويمكن للعبد أن يتقرب بالملاك. لذلك جعل الماتن المصلحة الأرجح في العنوان المنطبق على الترك، ولم يجعل المصلحة الأرجح في الترك نفسه. الترك بما هو تركون منه أرجح من الفعل، وإلا كيف بده يكون الفعل ذا ملاك ويتقرب بملاكه؟ الترك بما هو مخالفة لبني أمية أرجح، إيه؟ أما بما هو تركون ليس أرجح. بدنا نلتفت لأمر يا شيخنا، بدنا نلتفت لفرق أن نقول الحج المستحب فيه مصلحة وزيارة الحسين فيها مصلحة، ومصلحة زيارة الحسين أكبر وأهم، وبين أنه لا، نقول الحج المستحب فيه مصلحة بس مصلحة تركه أكبر، مصلحة ترك الحج المستحب أكبر. إذا كانت مصلحة ترك الحج المستحب أكبر بعد فيك تتقرب بالملاك؟ لا، ما في ملاك. المصلحة المرجوحة غير صالحة للمقربية. لذلك نحن هون المشكلة إنه الفعل فيه مصلحة، إذا قلنا ترك مصلحته أرجح لم تعد المصلحة التي في الفعل صالحة للمقربية. لذلك فرض الماتن المصلحة الأرجح ليست في نفس الترك، بل في عنوان راجح، في عنوان راجح منطبق على الترك، وهو عنوان مخالفة بني أمية في المثال. طيب الآن يا أخوان نستطيع أن ننتقل إلى الوجه الثاني. نعم، طبعا لذلك الماتن، استطيع ان اقول لذلك الماتن جعل المصلحه الارجح في العنوان المجامع او في العنوان الملازم اللي رح يجي بالوقت بالوجه الثاني. المهم لم يجعل المصلحه الارجح في الترك اللي هو نقيض الفعل، بل جعلها في العنوان المجامع للترك كما في الوجه الاول اللي هو عنوان مخالفه بني اميه، او في العنوان الملازم للترك كما في الوجه الثاني. قال عفوا، وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك. شو يعني العنوان كذلك؟ يعني العنوان ذي مصلحة أرجح. شو فرقه عن الوجه الأول؟ بالوجه الأول العنوان كان عنوان مجامع للترك، يعني ينطبق على الترك. مخالفة بني أمية عنوان ذي مصلحة راجحة، عنوان ذو مصلحة راجحة ينطبق على ترك الصوم في يوم عاشوراء. أما هنا في المثال الثاني، في الوجه الثاني، العنوان مو مجامع مع الترك، ملازم للترك، يعني لا ينطبق على الترك إلا أنه ملازم له لا ينفك عنه. مثل أي عنوان؟ مثلا لو فرضنا أنه ترك الصوم في يوم عاشوراء ملازم لعنوان ماذا؟ ملازم لعنوان البكاء على أبي عبد الله الحسين والجزع على أبي عبد الله الحسين، لأن الإنسان إذا صام في يوم عاشوراء يضعف عن البكاء والجزع، مثل ما أن الصوم في يوم عرفة يضعف عن الدعاء. فلو فرضنا أن ترك الصوم في يوم عاشوراء ملازم لعنوان البكاء على الحسين، طبعا صلوات الله عليه، هون عنوان البكاء على الحسين ينطبق على ترك الصوم؟ يعني ينطبق على ترك الصوم أنه بكاء؟ لا، عنوان البكاء عنوان ملازم لترك الصوم ولكنه ليس مجامعا مع ترك الصوم. وضح الفرق؟ طيب هذا العنوان الملازم ماذا؟ فيه مصلحة أكبر من مصلحة الصوم، الكلام هو الكلام، بس الفرق أنه بالوجه الثاني ماذا؟ بالوجه الثاني العنوان ملازم، بالوجه الأول العنوان مجامع للترك. قال إما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك، يعني لعنوان في مصلحة أكبر من مصلحة الفعل، من دون انطباقه، أي انطباق هذا العنوان عليه، أي على الترك، مو مثل الوجه الأول. بالوجه الأول العنوان اللي هو مخالفة بني أمية كان ينطبق على الترك، هنا لا، العنوان ملازم ولا ينطبق على الترك. قال فيكون الحال كما إذا انطبق عليه. شو يعني؟ يعني مثل الصورة الأولى بالعنوان المنطبق. شو قلنا؟ قلنا ما في، لا يوجد عندنا أمر فعلي بماذا؟ لا يوجد عندنا أمر فعلي بالصوم. النهي التنزيهي تعلق فعلا بالصوم، بس ما معنى النهي التنزيهي عن الصوم؟ أرجحية تركه، مو وجود مفسدة في فعله. الحكم هنا هو نفس الشيء. قال فيكون الحكم كما إذا انطبق العنوان عليه، أي على الترك، من غير تفاوت إلا في ماذا؟ هلا لنشوف شو الفوارق بين الوجه الأول والوجه الثاني. أرجو منكم الانتباه يا أخوان. بالوجه الأول النهي ظاهر في المولوية، تحفظنا على الظهور أو خالفناه بالوجه الأول؟ تحفظنا عليه. هنا بالوجه الثاني ظهور النهي في المولوية، عم نتحفظ عليه أو عم نخالفه؟ أيضا عم نتحفظ عليه، لأنه عم نحمل النهي على أي معنى؟ معنى طلب الترك، هذا هو معنى النهي المولوي. هذا الظهور ما خالفنا. طيب بالوجه الأول ظاهر النهي التنزيهي أنه متعلق بالصوم، تحفظنا على هذا الظهور أو خالفنا؟ تحفظنا عليه. بالوجه الثاني النهي التنزيهي عم نتحفظ على ظهور تعلقه بالصوم، ولا حقيقة النهي التنزيهي متعلق بشيء آخر غير الصوم؟ ها؟ لاحظوا ماذا قال. قال فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ، يعني حين كون العنوان ملازما لا منطبقا، الطلب المتعلق به ليس بحقيقي بل بالعرض والمجاز. يعني مو مثل جرى الميزاب وجرى، مو مثل، عفوا، هو مثل جرى الميزاب، بجرى الميزاب الجريان متعلق حقيقة بالميزاب أو بماء الميزاب، وينسب إلى الميزاب عرضا وبالمجاز. قال فإنما يكون في الحقيقة الطلب في الحقيقة إنما يكون متعلقا بما يلازمه من العنوان، مو بالصوم، وإنما مو بترك الصوم، وإنما بالعنوان الملازم لترك الصوم، وهو ماذا؟ البكاء. بالوجه الأول كان الطلب متعلق حقيقة بترك الصوم، غاية ليش؟ لأن الطلب متعلق بعنوان ينطبق على ترك الصوم، فالطلب متعلق حقيقة بترك الصوم بتوسط العنوان المنطبق على ترك الصوم، صحيح أم لا؟ غاية ما في الأمر، غاية ما في الأمر، طلب ترك الصوم لا لمفسدة بالصوم بل لأرجحية تركه. أما هنا هل الطلب متعلق حقيقة بترك الصوم؟ لا، لأن الطلب متعلق حقيقة بعنوان ملازم للترك ولا ينطبق على الترك، فلم يتعلق الطلب حقيقة بترك الصوم، بل تعلق الطلب حقيقة بالبكاء على الحسين يوم عاشوراء، وينسب طلب الترك إلى الصوم مجازا وبالعراض، بلحاظ إن البكاء على الحسين يوم عاشوراء يتوقف على ترك الصوم، وإلا الطلب متعلق حقيقة بالبكاء، ونسبة طلب الترك إلى الصوم مجازا وبالعرض لتوقف البكاء المطلوب على ترك الصوم. لاحظت هذا الفرق بين الوجه الثاني والأول. فإذا بالوجه الأول الطلب ظاهر في التعلق بترك الصوم وتحفظنا على هذا الظاهر، أما بالوجه الثاني الطلب ظاهر في التعلق حقيقة بترك الصوم، نحن خالفنا هذا الظاهر، التزمنا بتعلق حقيقة بعنوان الملازم وينسب إلى ترك الصوم مجازا وبالعرض. قال فإنما يكون الطلب في الحقيقة متعلقا بما يلازم ترك الصوم من العنوان وهو البكاء على الحسين، بخلاف صورة الانطباق لتعلقه أي الطلب به أي بترك الصوم حقيقة. ليش؟ بتوسط العنوان المنطبق على الترك. قال كما في سائر المكروهات من غير فرق، بصورة الانطباق مثل ما أنه بس نقول يكره التبول من قيام، الطلب يكون متعلق حقيقة بترك التبول. كذلك بصورة الانطباق بس نقول يكره صوم يوم عاشوراء، يعني الطلب متعلق حقيقة بترك الصوم. غاية ما في الأمر تعلق الطلب بترك الصوم بتوسط عنوان ينطبق على ترك الصوم وهو مخالفة بني أمية. أما بالوجه الثاني لا، الطلب مو متعلق حقيقة بترك الصوم، الطلب متعلق حقيقة بالبكاء على الحسين، ومجازا وبالعرض نقول ترك الصوم مطلوب. ليه؟ لأنه مقدمة للبكاء على الحسين اللي هو المطلوب الحقيقي. قال كما في سائر المكروهات من غير فرق، يعني بالوجه الأول كراهة صوم يوم عاشوراء مثل بقية المكروهات بلا فرق، الطلب متعلق حقيقة بالترك. أما بالوجه الثاني لا، بتختلف عن بقية المكروهات، الطلب مو متعلق حقيقة بالترك، متعلق حقيقة بعنوان وجودي ملازم للترك، ونسبة الطلب إلى الترك مجازا وبالعرض. قال إلا أن منشأه فيها، بالوجه الثاني إلا أن منشأه فيها، يعني منشأ طلب الترك بالمكروهات ما هو؟ ما هو منشأ طلب الترك بالمكروهات؟ ما هو منشأ طلب ترك الفعل في المكروهات؟ الحزازة والمنقصة في الفعل. إلا أن منشأ طلب الترك فيها أي في المكروهات حزازة ومنقصة في نفس الفعل، وفيه يعني وفي ماذا؟ ها؟ وفي القسم الأول الذي نحن فيه، منشأ طلب الترك سواء حقيقة كما في الوجه الأول أو مجازا وبالعرض كما في الوجه الثاني، ما هو منشأ طلب الترك؟ مو الحزازة والمنقصة في الفعل، بل أرجحية العنوان المنطبق على الترك أو العنوان الملازم للترك. وفيه أي وفي القسم الأول الذي نحن فيه رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا. غاية الأمر كون الترك أرجح. ليش الترك أرجح؟ لانطباق عنوان أرجح عليه أو لملازمته لعنوان أرجح. طب الآن بدي أسألكم سؤال، أي الوجهين فيه مخالفة أكثر للظاهر، الوجه الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن الوجه الأول خالفنا الظاهر في شيء واحد، أن الطلب المولوي الأصل فيه أن يكون ناشئ عن حزازة في الفعل، احملناه على أنه ناشئ عن أرجحية الترك. أما بالوجه الثاني خالفنا الظاهر بأمرين، خالفناه أولا بأن ظاهر النهي أنه متعلق، أنه طلب الترك ومتعلق، وأن الطلب متعلق حقيقة بالترك فيه، بينما بالوجه الثاني شو الطلب متعلق حقيقة بعنوان ملازم والترك مطلوب عرضا وبالمجاز. والمخالفة الثانية أن طلب الترك بيكون ناشئ عن مفسدة عادة، احملناه على أنه طلب الترك بسبب أرجحية الترك للعنوان الملازم. فالوجه الثاني فيه أكثر مخالفة للظاهر من الوجه الأول، وبالتالي كلا الوجهين ممكن ثبوتا، ولكن إثباتا أي الوجهين أرجح؟ كلا الوجهين ممكن ثبوتا، إثباتا أي الوجهين أرجح في القسم الأول؟ الوجه الأول، لأنه في أقل مخالفة للظاهر. واضح؟ قال نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين، هذا الوجه الثالث، بعدنا بالقسم الأول ثلاث وجوه. الوجه الثالث، نعم يمكن أن يحمل النهي، النهي التنزيهي عن صوم يوم عاشوراء، يمكن أن يحمل في كلا القسمين على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل. إذا الوجه مغاير للوجهين الأولين، لا، لأنه بالوجهين الأولين تحفظنا على مولوية ماذا؟ مولوية النهي. أما بهذا الوجه الثالث فماذا؟ عم نخرج عن ظهور النهي في المولوية ونحمله على ماذا؟ على الإرشاد. هذا الوجه الثالث أكثر مخالفة للظاهر من الوجهين الأولين. لاحظتوا؟ قال نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين، في كلا القسمين، يعني سواء كان العنوان الأرجح هو عنوان منطبق أو هو عنوان ملازم للترك غير منطبق عليه، بكلا القسمين يمكن حمل النهي على الإرشاد. الإرشاد إلى ماذا؟ إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح، لعنوان أرجح وأكثر ثوابا لذلك. يعني الترك أكثر ثوابا. ليش أكثر ثوابا؟ لأنه الترك ينطبق عليه عنوان أرجح أو ملازم لعنوان أرجح، فيكون الترك محصلا للمصلحة الأرجح، فبالتالي الترك يكون أكثر ثوابا. وعليه، طيب إذا حملنا النهي على الإرشاد مو على المولوية، إنه إذا نهي إرشادي، ساعتها في مانع من اجتماع الأمر المولوي والنهي الإرشادي؟ ما في مانع. ساعتها بالوجهين الأولين هل كان هناك أمر فعلي بالصوم؟ ما كان في أمر فعلي بالصوم، ما كان في أمر فعلي بالصوم. المطلوب فعلا ترك الصوم، أو المطلوب فعلا العنوان الملازم للترك، صحيح؟ الفعل فيه الملاك بس ليس الحكم الفعلي غير ثابت له. أما هنا إذا حملنا النهي على الإرشاد ففي مانع من ثبوت الأمر الفعلي بالصوم؟ ما في مانع، ما في مانع. ها؟ بس وكون خلقنا الظاهر، ها أحسن، ولكن مخالفة الحكم الإرشادي والأمر الإرشادي لا تجب بطلان العبادة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله عم يرشدي، يقول له يا رسول الله أنا ما بدي منك تعمل بحالك هالقد. صلى الله عليه وآله، صلى حتى ماذا؟ حتى تورمت قدماه. معناتها انه تفسد العباده؟ لا، الله عم يرشدك انه اجهاد النفس بالعباده يترتب عليه مفسده، وانا اشفق عليك من هذه المفسده، مفسده دنيويه وهي تورم القدمين واذيه البدن، بس هذا لا يوجب فساد العباده. لذلك قال وعليه. طيب ولكن شو بصير النكته؟ اذا حملنا النهي على الارشاد بصير النهي بكلا القسمين نهي ماذا؟ سواء بالقسم الأول اللي هو العنوان المجامع أو بالقسم الثاني اللي هو العنوان الملازم، بصير النهي إرشادي، بس بصير ماذا؟ حقيقي، متعلق حقيقة بماذا؟ بالترك، متعلق حقيقة بالترك، لأنه بكليهما بيكون إرشاد إلى أرجحية الترك وكونه أكثر ثوابا. قال وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة في كلا القسمين، في العنوان المجامع وفي العنوان الملازم، لأنه بكلا القسمين هو إرشاد إلى ماذا؟ إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل. وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة في كلا القسمين لا بالعرض والمجاز. إذا حملنا النهي على المولوية بالقسم الأول كان على نحو الحقيقة، بالقسم الثاني بالعنوان الملازم كان تعلقه بالترك بالعرض والمجاز. أما إذا حملناه على الإرشاد فهو في كلا القسمين على نحو الحقيقة، واضح؟ لا بالعرض والمجاز فلا تغفل. واضح الكلام؟ أما القسم الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين. نعم.